بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام، تحية لكم. هذا بودكاست بين سبورتس مع أيمن جادة، ورحب بالنجمين وائل جمعة وعزيز بنيش، نجمة الكرة المصرية والمغربية. مرحبا بكما.
أهلا وسهلا،
تحية لكما. واليوم حديثنا سيتعلق بدور الأبطال، دور الأبطال في أوروبا ودور الأبطال في إفريقيا. قرعة الدور ربع النهائي أفرزت مواجهات كبيرة في المسابقتين. سنبدأ في الحديث طبعا عن دور أبطال أوروبا، المسابقة الأهم في عالم الأندية. الأسبوع القادم سوف تستأنف المسابقة بالدور ربع النهائي، تقام مباراتها الذهاب يوم الثلاثاء، يلعب بنفيكا مع الإنتر، ويلعب مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ، ثم يوم الأربعاء يلعب ميلان مع نابولي وريال مدريد مع تشيلسي. المباريات الأربع ستتكرر في الأسبوع التالي، من لعب الثلاثاء يلعب الأربعاء في الأسبوع الذي يليه، ومن لعب الأربعاء يلعب الثلاثاء، ومن ثم نعرف المتأهلون الأربعة إلى الدور نصف النهائي. نبدأ بالحديث عن المباريات واحدة واحدة. بنفيكا البرتغالي متصدر الدوري البرتغالي بارتياح، البطل مرتين من قبل، والإنتر البطل ثلاث مرات من قبل، في مواجهة برتغالية إيطالية من جديد. كيف تقرأها كابتن وائل؟
مساء الخير أيمن، زي حضرتك وكل سنة والمستمعين طيبين وبخير، ورمضان كريم علينا جميعا. يعني الدوري الأبطال طبعا وصلنا لدور الثمانية، المفروض أن الأفضل ثمان فرق موجودة في البطولة، أفضل ثمان فرق حققت نتائج في خلال المجموعات، ووصولهم منطقي جدا وواقعي جدا، يعني على اللي قدموه في خلال المجموعات. لو نتكلم على بنفيكا بطل الدوري البرتغالي، فريق كان في مجموعة أنا أشوف كان صعب إن هو يتأهل من خلالها، فيها باريس سان جيرمان وفيها اليوفنتوس، قدم أداء هجومي ممتاز وممتع، ووصل سلسلة الأداء الممتع مع روجر شميت المدرب الألماني اللي أضاف كتير للفريق. ففريق وصوله منطقي جدا ومعقول جدا. انتر ميلان بالأداء والسمعة الجيدة جدا للدفاع الإيطالي قدر إنه يتأهل برضو من خلال مجموعة فيها برشلونة وفيها بايرن ميونخ، ومقدم أداء دفاعي ممتاز شفناه في مباراة دور 16 وفي خلال دور المجموعات، قدم أداء مثالي دفاعيا أكد بيه الفلسفة الإيطالية في التعامل مع المباريات، ووصوله منطقي جدا لما يمتلكه كمان من كتيبة لاعبين مميزة جدا.
نعم، لكن الحقيقة إنزاغي مدرب الإنتر يعني كلما تعرض لأزمة أنقذه الفريق في دوري أبطال وخطى خطوة أخرى إلى الأمام، هل سيستمر في ذلك هذه المرة أمام بنفيكا؟
أظن الفرق ما بين الإنتر وبنفيكا هو في الأداء الهجومي. أظن بين بنفيكا صحيح أنه يسجل أهداف كثيرة، وهذا ما يميز بنفيكا. بنفيكا لا نقول أنه يجمع ما بين الأسلوب الإيطالي والبرتغالي، بطول أسلوب البرتغالي لقوته في الاستحواذ، لكن الاستحواذ بتقدم تقدم وبتقدم ككتلة وتسجيل أهداف. سجل 7 أهداف في مبارتين أمام سيرك بروج، وهذا يعني أنه يأتي بقوة. إنتر يفوز بصعوبة ولكن يفوز، رغم أنه يتوفر على لاعبين مميزين في الهجوم لكن وفي وسط ميدان، لأن صحيح أنه في السنوات الماضية فقد لاعبين اللي كان ممكن بهذا بالأسلوب 3-5-2 أو 5-3-2 اللي لعب بها الآن إنزاغي، وحتى كونتي وحتى كل المدربين يدربون الإنتر يلعبون بهذه الطريقة. لكن قوة الإنتر عندما كانوا لاعبين على الأطراف كحكيمي كبيريزيتش، لكن افتقد الفريق إلى هذا اللاعبين اللي على الأروقة اللي كان ممكن يعطوا السرعة، لأن في وسط ميدان في تشانانوغلو في باريلا في بروزوفيتش، لاعبين عندهم إمكانيات لكن ليست عندهم تلك السرعة اللي ممكن تأتي على الأطراف، لذلك عندهم مشاكل كثيرة في عملية التحول من الدفاع للهجوم، وهذا هي مشكلة. لكن دفاعيا فهو قوي ويقوم بأدوار رائعة جدا، لكن مشكلته في تسجيل كم عالي من الأهداف.
وكأني بكما ترجح كفة بنفيكا.
والله أظن بين بنفيكا كما شفنا في المباراة الأولى وائل في دوري المجموعات، وقلنا بأنه سوف يكون لن يكون طعما سهلا على أي فريق سوف يواجه هذا الفريق، لأنه متكامل الصفوف، رغم أنه حتى وافتقد إلى مهاجم رائع جدا داروين نونيز، قبل ذلك جواو فيليكس، يعني افتقد أيضا إلى لاعبين مميزين، لكنه بعد ذلك كل مرة فهو يباغت ويفرخ لاعبين مميزين. أظن بأن بنفيكا قادر على خلق المفاجأة، رغم أن إنتر لديه لاعبين كبار اللي قادرين على أنهم يخرجوا مباراة كبيرة في المواعيد الكبيرة.
نعم، طيب هذا بالنسبة لمواجهة بنفيكا والإنتر، لكن المواجهة الكبرى في دور ربع النهائي هي بين فريقين مرشحين للقب، مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة غوارديولا وبايرن ميونخ الألماني الذي غير مدربه، استعاض بتوخيل عن ناجلسمان. البعض قال بأن هذا التغيير في التدريب ليس لمشاكل ناجلسمان مع اللاعبين أو لأن خطيبته الصحفية تسرب بعض الأخبار أو توجه نقدا للاعبين أو ما إلى ذلك، أو لعتب إدارة النادي أنه لا يسيطر على غرفة ملابس، ولكن قيل لأن إدارة النادي مقتنعة أن ناجلسمان لا يستطيع التغلب على غوارديولا وأن توخيل يستطيع.
لا، أنا أروح للنقطة اللي هي بتقول إن في مشاكل من ناجلسمان مع اللاعبين، والكلام ده واضح في أكتر من مشكلة أيمن مع اللاعبين الكبار بالذات اللي موجودين في الفريق. شفنا نوير وتصريحاته واعتراضه على إقالة المدرب حراس المرمى اللي مش على هوا ناجلسمان. شفنا بعض اللاعبين زي مولر، شفنا مشاكل من بعض اللاعبين زي بافارد، في بعض اللاعبين اعترضوا على الأسلوب التدريبي ومعاملة ناجلسمان في الأندية الكبيرة اللي زي بايرن ميونخ وزي الفرق الكبار على مستوى العالم. تكسب غرفة الملابس من خلال اللاعبين الكبار، هي دي الخبرة وهي دي النجاح قبل الأداء الفني. لما تكسب اللاعبين دول هيدوك داخل الملعب، هيسيطروا لك على بقية غرفة الملابس. أشوف أن ناجلسمان ما زال أيمن برغم التجارب اللي مر بيها الفترة فاتت عنده حتة نقص الخبرة،
بحاجة لنضج أكثر.
بالضبط، حتة النضج ما زال غير مكتمل، ما زال النقطة دي ممكن تكون حماس منه زيادة فبيأثر عليه في تعاملاته، إنما هو مدرب مجتهد، مدرب واعد للمستقبل، ممكن بعد كده يكون واحد من أحسن مدربين في العالم. هو قدم مباريات وقدم حاجات، زائد النواحي الفنية كنتائج مباريات في بايرن ميونخ، أنت مطالب بالأداء ومطالب بالنتائج مع الاثنين مع بعض. لو نفتكر بدايته مع الفريق الموسم اللي فات، استهزاءه بفياريال في دوري أبطال أوروبا، أخرجوا فياريال برا البطولة في الدور قبل النهائي، ثم النتائج بتاعته في خلال الموسم ده مش على مستوى بايرن ميونخ اللي كان دايما بيبقى فارق عن الأندية الأخرى بعشر نقاط، وفي فرق قرب في المسافة بينه وبين الأندية الأخرى، مفيش استقرار، مفيش تطور لبعض اللاعبين في خلال الفريق، وده لاحظوا إدارة بايرن ميونخ، الإدارة المحترفة اللي دايما مشهود لها بالتعامل الجيد مع المشاكل،
لأنها إدارة كروية بحتة يعني. لكن توخيل منذ جاء استطاع الفريق أن يحقق نصر كبير على بروسيا دورتموند بروعية، الأداء تحسن، لا أقول من مباراة واحدة، ولكن توخيل رجل لديه الحنكة، أوصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال وفاز مع تشيلسي باللقب.
هما أتوا فريق بايرن ميونخ دائما يبحث ليس على مدرب ولكن دائما على مانجر. كل المدربين اللي نجحوا مع بايرن ميونخ من أيام ترابطوني، يوب هانكس، أوتمار هيدسفيلد، كلهم عندهم شخصية وكاريزما. غوارديولا لم يفوز بالتشامبيونز ليج، أنشيلوتي لم يفوز بالتشامبيونز ليج معهم، هذا يعني أن هناك نوعية من المدرب،
يعني أن الاثنين فازا مع فرق
نعم عفوا نعم. نوعية من المدربين اللي يصلحوا لبايرن ميونخ. نعم. بايرن ميونخ كما تفضل وائل مع ناجلسمان، ويشهد لناجلسمان الكفاءة. لماذا؟ لأن كيميتش وغوريسكا قالوا بأن ناجلسمان ممكن نحطه من 3 أو 4 أفضل مدربين اللي مروا علينا. لكن مشكلته في التعامل مع اللاعبين، وحدث انقسام في غرفة الملابس، وانت تعرف وائل يعرف دائما اللاعب اللي يلعب أساسي يكون راضي على المدرب، واللاعب الذي لا يلعب فيحدث هناك
يبدأ بالكلام،
فيحدث هناك تحالف أصحاب الدكة.
نعم.
وإذا كان على الدكة لاعبين أسماء ثقيلة، ساديو ماني، نعم، غنابري، كانتشيلو، واللائحة طويلة،
يصبح المدرب في ورطة،
يصبح المدرب في ورطة وينتظر أي غلطة. طيب. الآن الأداء كان متذبذب لباير، افتقد للسيطرة على البوندسليغا هذا الموسم، خسر مباريات مباريات مش لازم أنه يخسرها، وآخر مباراة خسرها أمام باير ليفركوزن، وهذه هي المباراة اللي أدت برحيل ناجلسمان، وصحيح أيضا المشاكل مع نوير والعديد من الأشياء أيضا. لكن توخيل، بالعودة على توخيل كما تفضل، توخيل بعدما رحل من تشيلسي كان يقطن في ميونخ، ساكن في ميونخ، وهذا يعني أنه كان يلتقي بالإدارة وكانوا يهيئون أيضا من سوف يذهب ببايرن إلى أبعد نقطة، وهذا ما يبحث عليه بايرن ميونخ، أنه يبحثون على مدرب
كاريزما. هذا بالنسبة للبايرن.
نعم.
ماذا بالنسبة للسيتي؟ السيتي مع غوارديولا يؤدي أداء جيد. نعم. يحقق انتصارات كبيرة، أهداف كثيرة. غوارديولا مدرب متعطش للفوز بدوري الأبطال، فاز بكل الألقاب الممكنة مع سيتي إلا دوري أبطال أوروبا وطبعا كأس العالم،
ووصل للنهائي، كان قريبا أنه يفوز. نعم. بالتشامبيونز ليج، لكنه عقدة بالنسبة له، لأن نحب غوارديولا ولا نحب يبقى أفضل مدرب أينما حل وارتحل، فهو يضع مشروع ويسهر على تطبيق هذا المشروع، وكل الأندية اللي دربها وكلها الأندية لعبت كرة على أعلى مستوى. صحيح تكلمنا على عندما كان في برشلونة وقلنا أوكي هم الأدوات اللي موجودة عنده، اللاعبين اللي موجودة، هم اللي خلقوا ذلك الانسجام وذلك الأسلوب، لكن عندما راح ذهب لبايرن شفنا نفس الطريقة، لما ذهب إلى مانشستر سيتي شفنا نفس الطريقة ونفس الاستمتاع ونفس الفرجة في الأداء، في الأداء والنتيجة. صحيح أن غوارديولا سوف يواجه بايرن ميونخ، بايرن ميونخ وانت تكلمنا على توخل، أول مباراة لعبها ضد دورتموند فريق السابق وفاز، لكنه خسر في الكأس أمام فرايبورغ في آخر مباراة في دقة 90، وهذا ممكن أن يؤثر على غرفة الملابس، لأن عندما تلعب مباراة تشامبيونز ليج وانت خاسر وطلعت من كأس ألمانيا، فانك تلعب تحت الضغط، وممكن يستغل هذه الهفوة مانشستر سيتي، لأن عنده قوة ضاربة، عنده طريقة لعب، عنده مشروع، وعنده أيضا مدرب قادر أيضا على مواكبة مجريات
ما رأيك أنت كابتن وائل بالسيتي في المواجهة مع بايرن ميونخ؟ من ترجح؟
ما في شك أن دوري الأبطال هو الحلم اللي بيطرده غوارديولا من ساعة ما تولى السيتي. فاز بالدوري الإنجليزي، بيقدم أداء ممتع، ولكن مشكلة غوارديولا مع دوري الأبطال هي دماغه. دماغه هو في لحظات معينة، أنت عارف دوري الأبطال بتلعب على أصغر الجزئيات، أي من يوم المباراة، حالة المدرب، حالة اللاعبين، أمور كتير جدا بتحكم دوري الأبطال. فهو بيجي في مباراة دوري الأبطال ما بيبقاش معاه توفيق في لحظات في يوم المباراة نفسه، والموقف ده عدى، شفناه في خلال البطولات اللي فاتت، وآخرها كانت البطولة اللي فاز بيها ريال مدريد على حساب السيتي لما تغلب على السيتي في مدريد، في وقت كان السيتي كسبان في انجلترا 3، يعني فرق هدفين. فمشكلته في اللحظات، واللحظات الحاسمة اللي بيتلعب فيها يوم المباراة دي، مشكلة غوارديولا مع دوري الأبطال، ممكن يبقى غير موفق في يوم المباراة، واللحظة دي بتتكرر كتير معه. إنما هو على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج اللي بيقدمها مع في الدوري وفي دوري الأبطال، فريق ممتع جدا وأحسن الفرق اللي بتقدم كرة على مستوى العالم، بيعرف يدير المجموعة بشكل كويس جدا. اللاعب اللي ما بيركبش معاه، وشفنا حادثة كانسيلو معاه، وشفنا أكتر من لاعب قبل كده ما بيركبش مع المجموعة بتاعته، بيستبعدهم، والفريق بيفضل الفريق بيفضل ماشي في طريق الانتصارات وفي طريق الأداء الجيد. إنما هو عنده مشكلة مع دوري الأبطال لابد عليه من حلها يعني.
نعم. طيب هذا بالنسبة للمواجهة في يوم الثلاثاء، بنفيكا إنتر ومانشستر سيتي مع بايرن ميونخ. يوم الأربعاء كابتن عزيز، هناك مواجهة إيطالية بحتة، الميلان مع نابولي. نابولي لم يسبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا، شأنه شأن السيتي، الفريقان الوحيدان اللذان لم يفوزا بالبطولة من قبل. الميلان طبعا سمع ألقاب يعني يلي ريال مدريد. نعم. والميلان رغم أن نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بارتياح، ميلان فاز عليه في آخر لقاء بينهما بأربعة أهداف.
نعم.
وبالتالي هذه النتيجة يعني تغطي أو تهيمن على أفكار المدربين في المباراة القادمة بينهما.
صحيح، ضربة قادمة بالنسبة لنابولي، كان لهذا الموسم يقدم أداء رائع جدا مع سباليتي، العديد من اللاعبين يقدمون مستويات رائعة جدا، ونشوف فقط سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، ونعرف بأن نابولي عندما يتقدم بنقاط كثيرة على الإنتر وعلى روما وعلى يوفنتوس وعلى الأسي ميلان وعلى أتلانتا، كل هذه الفرق اللي كانت مسيطرة الموسم الماضية، لكن هذا الموسم أظن بأن نابولي يسير في طريق صحيح بمستويات رائعة جدا، لكن كانت مفاجأة للكل أنه نابولي ينهزم بأربع أهداف في آخر مبارته في استاد دييغو أرماندو مارادونا في نابولي. يعني صعب جدا أنك تستقبل أربع أهداف، وأظن بأن مباراة الكأس غير، وسوف تلعب في مباراة الذهاب، وهي يعني مبارتين.
نعم.
يعني مبارتين، فرصتين أمام نابولي لتصحيح، لكن هناك أيضا تفوق نسبي لأسي ميلان بالنسبة للتاريخ، بالنسبة لكوس، بالنسبة أيضا للعقدة أمام نابولي. نابولي من وقت مارادونا لم يفوز بأي شيء في أوروبيا، يعني مارادونا هو من أخرج الفريق إلى
الضوء
إلى الشهرة.
إيه بس الآن الدوري تقريبا في جيب نابولي.
نعم.
يعني الدوري رغم الخسارة الرباعية من ميلان، ويبقى أين يذهب في دوري الأبطال؟ الميلان ليس بنفس المستوى الذي نعرف عن ميلان، لكن فوز بأربعة أهداف قبل شيء كان يتمنى طبعا أن يتحقق هذا الفوز في دوري الأبطال وليس في الدوري.
طبعا خطوة يعني أشوف أن هي هيبقى ليها دور في حسابات المباراة الفاصلة بتاع دوري الأبطال يا أبو خالد. الميلان غايب بقاله فترة طويلة عن دوري الأبطال، غايب عن التواجد الأوروبي، بيكون لسه فريق. لما تشوف العناصر تقول الفرقة دي وصلت المكان ده ازاي؟
صحيح.
وصلت دوري الأبطال ازاي في الدور الثمانية باللاعبين دول؟ لاعبين يا إما يفتقدوا الخبرة يا إما لاعبين أعمارهم كبيرة، ولكن هي منظومة لسه ما اكتملتش للتواجد في دوري الأبطال. أشوف إن هو لغاية دلوقتي بيولي ناجح مع الفريق برغم إن النتائج السنة دي أقل من الموسم اللي فات على مستوى الدوري.
نعم.
إنما اللي محققه في دوري الأبطال إنجاز كبير جدا، وخطوة مهمة جدا في طريق عودة الميلان الكبير، الميلان تاني الفرق في أوروبا إحرازا لدوري الأبطال، بوجود لياو، بوجود بعض الأسماء، تيو هرنانديز واحد من أفضل الأظهرة في أوروبا حاليا مع الحارس الفرنسي مينيان، لما غاب أثر كبير جدا بشكل.
إذن سنرى كيف يكون وضع بين
بيولي
وسباليتي،
يعني
إيطاليا بحتة.
بيولي ومساعد زلاتان إبراهيموفيتش.
نعم.
يعني
نعم.
مهم زلاتان.
نعم.
لما عاد زلاتان.
نعم.
تطور أداء ميلان وفاز بالدوري.
سوف نرى، ولكن المواجهة الكبيرة يوم الأربعاء ستجمع في سانتياغو برنابيو بين ريال مدريد وتشيلسي. تشيلسي متعادل سلبيا مع ليفربول الذي أخرجه ريال مدريد بحصة 6-2. تشيلسي أيضا استغنى عن مدربه بوتر بعدما كان قد استغنى في بداية الموسم عن توخيل.
نعم.
جاء بلامبارد من جديد، مرة أخرى لامبارد يعود لتدريب فريق رغم أنه لم يحقق نجاحا لا مع تشيلسي ولا مع إيفرتون، بينما ريال مدريد يحلق بعد الفوز الرباعي على برشلونة ووصول لنهائي كأس ملك إسبانيا ليعوض إخفاقه في الدوري.
دائما عندما نتكلم على ريال مدريد نتكلم على القيمة الثابتة، كيفما كان حال ريال مدريد، ريال مدريد يخرج دائما الأفضل في المواعيد الكبيرة جدا. عندما نتكلم شوية على تشيلسي كان هناك تخبط، وشفنا أن لا الإدارة الفنية لا تسير في نفس الطريق مع إدارة الفريق. الإدارة الفنية اللي ترأسها المدرب فهي تتعامل مع اللاعبين اللي جلبتهم الإدارة، ولكن هل الإدارة جلبت لاعبين حسب احتياجات الفريق؟ تجد كوكوريلا بسبعين مليون يورو، تجد مودريتش أيضا بسبعين مليون، وهما مودريك وهما كلاهما يلعبون تقريبا في نفس المكان. يعني هناك تخبط في جلب اللاعبين، هناك تخبط أيضا في السياسة الإدارية مع وأثرت على السياسة الفنية. أظن جرام بوتر لم يكن ناجح أيضا في اختيار الطريقة المناسبة أيضا لتشيلسي، وهذا يعني أن حتى جلب جواو فيليكس تلعب مهاجمين الآن يلعبوا في تشيلسي، عندك هافرتس، جواو فيليكس، هذو ليس مهاجمين، هذو صانع ألعاب. هافرتس لما كان يلعب في باير ليفركوزن لم يكن كرأس حربة، هو سجل بعض الأهداف كرأس حربة لأن فولاند كان مصاب وأصبح، وبعد ذلك الكل حطوا عليه إتيكيت كأنه رأس حربة، لكن هو يلعب في الجهة اليمنى، وانت عندك لاعب هافر جبت جهة اليمنى وأتيت بزياش حتى هو يلعب في نفس المكان. إذن هناك تخبط في الرؤية الفنية في جلب اللاعبين، وعندما نقول في بعض الأوقات كثرة المنافسة تقتل المنافسة، عندما تجيب 3 أو 4 لاعبين بقيمة عالية ويلعبون في نفس المكان أكيد سوف هناك تكون هناك مظلومين، أكيد سوف يكون هناك جو غير ملائم في غرفة الملابس، وهذا ليس جو صحي. ريال مدريد صحيح أن قوة ريال مدريد تتجلى أيضا في قدرة على التعويض. قبل أسبوع انهزام أمام برشلونة في ميدانه، وقوة ريال مدريد أن بعد ذلك يعني بثلاث أيام بعد ذلك يفوز بستة ويفوز بخمسة ويفوز أربعة.
وفي هذا الأسبوع فاز بستة على بلد الوليد وأربعة على برشلونة، 10 أهداف سجل منها بنزيما، 2 هاتريك.
وهذه قوة ريال مدريد، قوة ريال مدريد في التعويض ما بين المباريات من مباراة إلى أخرى، وقدرة على التعويض أثناء المباراة. يعني مادام في 5 دقائق أو 5 ثواني أو 30 دقيقة وهو منهزم، فالكل ينتظر أنه ريال مدريد سوف يعود. قدرة وشخصية كبيرة لريال مدريد، وزيادة أيضا على تطور أنشيلوتي في التعامل مع ريال مدريد. أيضا عندما تقحم كامافينجا كظهير أيسر، هذا اكتشاف من أنشيلوتي يحسب لي
نجاح.
نعم نجاح يحسب لي أنشيلوتي.
طيب إذا هناك مواجهتان في ربع النهائي بين أبطال سابقين، قلنا بنفيكا والإنتر وريال مدريد وتشيلسي، لكن فارق الألقاب ريال مدريد 14 لقب، تشيلسي لقبين، ولكن تشيلسي يعني يدرك أنه في الدوري تقريبا لا أمل له، أمله الوحيد أن يستمر في دوري أبطال الموسم القادم، أن يفوز بدوري أبطال، وهذا ليس سهلا في ظل المنافسة الموجودة. لكن الخطوة الأولى أن تنجح بتحقيق شيء ما أمام ريال مدريد، وستبدأ باللعب في ملعبه الذهاب.
مش مستحيل طبعا أنه يفوز مع التذبذب اللي في ريال مدريد في خلال مباريات الدوري، وشفنا مباريات كتير الموسم ده مش هو ريال مدريد أنشيلوتي بتاع الموسم اللي فات والفترات السابقة قبل كده، حتى على مستوى اللاعبين في هبوط في مستوى لاعبي ريال مدريد، تذبذب كبير في المستوى، مباراة عاليين جدا ومباراة متوسطين ومباراة أقل من المتوسط. أنا أشوف أن في مشكلة فنية عند ريال مدريد يا أبو خالد، أن ريال مدريد لابد أن يلعب زي مباراة امبارح قدام برشلونة، لازم أنه يلعب بشكل هجومي، يمتلك عناصر في الجانب الهجومي مهمة جدا. فريق 90% من مبارياته بيلعب في نص ملعب الفريق المنافس، كرة معاه بيخلق فرص ولكن ما بيسجلش أهداف. المشكلة الأبرز الموسم ده غياب بنزيمة مباريات كتير، الاعتماد على جبهة واحدة فيها فينيسيوس، ده أخطر حاجة لريال مدريد الموسم ده، فلما كان بيقف فينيسيوس ما بيبقاش في حد ينجز المهمة للاعبين.
لكن في هذا الأسبوع بدأ أن بنزيمة استعادة،
أكيد ما هو بنزيمة موجود مع فينيسيوس مع رودريجو، الثلاثي ده لابد أنه يبقى متواجد كل المباريات. فده
يعني لنقفل ملف دوري أبطال أوروبا الذي سيقام ربع نهائيه على مدى الأسبوعين القادمين. الآن أمامنا بنفيكا إنتر، مانشستر سيتي بايرن، ميلان نابولي، ريال مدريد تشيلسي، من الأربعة المرشحين لنصف النهائي برأيك؟
أنا أروح لإنتر، مانشستر سيتي، نابولي، ريال مدريد.
ما رأيك عزيز؟
ريال مدريد، نابولي، سيتي، نابولي، سيتي، بنفيكا.
يعني متطابقين إلا في بنفيكا والإنتر، بس اختلفتوا على فريق واحد. على كل حال هذا بالنسبة لدوري أبطال، سنرى ما يكون من شأن دوري الأبطال، وكلاكما يتوقع خروج بايرن ميونخ رغم أني لا أشاطركم الرأي كثيرا. على كل حال هي أراء ووجهات نظر. دعونا ننتقل إلى دوري أبطال إفريقيا. صحيح أنها بطولة أقل مستوى من دوري أبطال أوروبا بكثير، لكن لها جمهورها، شعبيتها كبيرة، لدينا فيها فرق عربية في بطولة هذه السنة. عندنا 6 فرق عربية، 2 من المغرب و2 من الجزائر و1 من مصر و1 من تونس، يعني كبار الأندية العربية في شمال أفريقيا متواجدين في هذه البطولة. طيب هذه القرعة يعني الفرق ستلعب فيها بعد أسبوعين، ثم بعد تقريبا شهر مباريات الإياب في الدور ربع النهائي. دعونا نتحدث عن هذه المباريات.
المباريات كلها الشهر ده، مباراتين الشهر ده، مباراتين 21 و28
نهائي في شهر 5
21 و28.
طيب يعني الان في هذا الشهر سنعرف اذا الاربعه متاهلين للنصف النهائي الذي يلعب في شهر مايو القادم. شبيبه القبائل مع الترجي التونسي، ما رايك بهذه المواجهه عزيز؟ مواجهه عربيه
صحيح. على
ودعونا نتحدث في يعني الحصيله، انه مباراتين ما نتحدث عن مباراه واحده.
اظن بان عندما نتكلم على الترجي الكل ينتظر أن الترجي على الورق دائما أفضل، لكن الترجي فقد العديد من النجوم أيضا السنوات الماضية، يعيش بعض المشاكل أيضا المادية، لذلك فالترجي لا أقول مرشح ولكن واقعي. مبارياته اللي تأهل بها كان واقعي جدا، لا يسجل أهداف كثيرة، لا تسجل عليه أهداف كثيرة، ولكن
يعرف كيف يفوز،
ويعرف كيف يفوز، خبرة، حنكة، تعامل مع المباريات دون إبداع. هذه الواقع، وحتى الجمهور الترجي يتفق معي هذا الواقع، لأنه فقد العديد من النجوم. بالنسبة لشبيبة القبائل، شبيبة القبائل ومفاجأة هذا الدور، تأهل بقوة، عندما نرى بأنه كان في مجموعته مع الوداد وبيترو لواندا أتليتيكو، بيترو لواندا عنده إمكانيات كبيرة جدا، لكن استطاع شباب القبيلة أن يتفوق عليه وأنه يأخذ المركز الثاني. لذلك فهي مفاجأة في حد ذاتها أن يكون شباب القبائل في هذا المستوى، لأنه عانى أيضا من ناحية المادية هذا الموسم وعانى كثير. لذلك فأظن بأن 50-50 في هذه المباراة نظرا لمعنويات اللي ارتفعت لدى شبيبات القبائل، ونظرا أيضا لواقعية الترجي في التعامل مع المباريات.
نعم، مواجهة الأبطال بين الأهلي والرجاء، الأهلي صاحب رقم قياسي بعشرة ألقاب في مواجهة غير سهلة إطلاقا مع الرجاء البيضاوي.
مواجهة صعبة طبعا دايما، بالذات في السنوات الأخيرة بين الرجاء والوداد والأهلي. الرجاء والوداد عندهم نفس الجماهيرية بتاعت الأهلي، العنصر الأبرز والحاسم في مباريات كتير بالنسبة للأهلي. إنما الأهلي عنده نقطة بتميزه عن السبع فرق اللي موجودين في البطولة أبو خالد، وهي استقرار العناصر الفنية بتاعته. مش كل سنة بيغير فرقة، احنا بنغير لاعب اثنين في السنة وخلاص، إنما العنصر الأساسي للفريق اللي هو الهيكل الأساسي دايما ثابت، دايما ما بيتغيرش. الثلاث سنين اللي فاتوا الأهلي تأهل من المجموعة تاني زي البطولة السنة دي، ومع ذلك كان بيوصل في الثلاث مباريات النهائية كان بيبقى متواجدين، فاز باثنين وخسر واحدة قدام الوداد. فأنا أشوف الأهلي عنده كفته أرجح من الرجاء. العناصر اللي موجودة في فريق الرجاء السنة دي، يعني أنا لو بالنسبة لي كنت بختار واحد من الثلاثة كنت هختار الرجاء، مش عايز ألعب الوداد ومش عايز ألعب الترجي. الرجاء هو الأقل خبرة في العناصر الموجودة. الرجاء فريق محترم وفريق عنده جماهير كبيرة وشعبية كبيرة وعنده تاريخ كبير في الكرة الأفريقية طبعا، بس العناصر اللي موجودة دلوقت هي الأقل خبرة من الوداد ومن من الترجي بالنسبة للأهلي.
ما رأيك أنت كابتن عزيز؟
أنا أتفق معي، لأن الرجاء فريق لعيب، فريق لعيبة كرة، وفي بعض الأوقات تنسى الواجب. الواجب هنا الخروج بالانتصار، الخروج بالتتويج. الموسم الماضي تقابل في نفس المستوى هذا المستوى البطولة في ربع النهائي، الأهلي فاز ب2-1 على الرجاء في مصر، 2-1 في مصر، والرجاء تعادل مع الأهلي في كازابلانكا 1-1. الرجاء لابد أنه يفوز في الدار البيضاء، والتعامل مع مباراة الذهاب في مصر بطريقة أفضل مما تعامل مع الموسم الماضي. لأن يعني الموسم الماضي صحيح أنه هناك عناصر كانت أخرى، هذا الموسم هناك عناصر جديدة، تفضل وائل، جديدة شابة تريد أن تلعب، لكن لا تنسى، لازم أن لا تنسى التارجت، أنها لازم تعود بنتيجة لكي تتأهل.
فريق مغربي آخر من عمالقة الكرة المغربية متواجد في هذا الدور، الوداد. نعم. سيلاعب سيمبا التنزاني.
الوداد هو صاحب هذه البطولة ويدافع بشراسة عن هذا اللقب. صحيح أن سيمبا التنزاني فريق مميز، من الفرق أيضا التي تتناسب مع أسلوب الفرق العربية، حيث أسلوب لعبه ليس خشن، ليس ذلك اللعب الإفريقي الذي قوي في الصراعات الثنائية، متعب في الكرات الثابتة. الفريق يلعب فريق فني، فريق أكاديمي. لذلك فمباراة ستكون جميلة جدا ومفتوحة، لأن سيمبا لاعب فريق هجومي، وأظن الوداد واقعي جدا. الوداد صحيح في بعض الأوقات تراه ينام، لكن عنده لاعبين يخلصون المباراة.
يعرف متى يستيقظ. نعم؟ يعرف متى يستيقظ. نعم. طيب، شباب الوزداد الجزائري وسان داونز الأفريقي، مواجهة قوية.
مواجهة قوية ومتكافئة. سان داونز أقوى أداء في دوري أبطال أفريقيا الموسم ده، فريق ممتع وبيلعب كرة جمالية بشكل ممتع جدا أبو خالد، ولكن مشكلتهم العقلية في الأدوار الإقصائية ما بيعرفوش يتعاملوا فيها. في خلال البطولات اللي فاتت كلها كان بيقدم نفس الأداء اللي قدمه، بيلعبوا كرة للكرة، كرة ممتعة، ولكن في ذكاء في حسم المباريات. الذكاء ده مش موجود عندهم، الذكاء ده موجود عند فرق شمال أفريقيا وعند الأهلي بس. دول اللي عندهم قدرة على تسيير المباراة زي ما هو عايز وياخد منها اللي هو عايز. بالوزداد فريق من الفرق المحترمة الموسم ده، متصدر الدوري الجزائري، هو أحسن الفرق الجزائرية الموسم ده في دوري أبطال أفريقيا. المباراة معاه مش هتبقى سهلة. المشكلة الوحيدة نقطة المباراة العودة خارج الأرض، ودي ممكن سان داونز على أرضه بيبقى حاسم بعض الشيء.
نعم. طيب، من نتوقع أن يفوز؟
أتمنى هنا في
يعني الأربعة في الدور نصف النهائي، من تنتظر؟
أكيد صراحة صعب الوداد، أكيد بالوزداد مع ميلودي سان داونز، تمكننا بالوزداد. بالنسبة للرجاء والأهلي أكيد الفريق المغربي هنا رغم أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق وائل، لكن هذه هي الكرة، سوف نشجع الرجاء والترجي
مش مصدقك عزيز
ترجي وشبيبة القمر
من حقه واجب. طيب شبيبة القمر ترجي مين؟
هذه 50-50
50-50. طيب ما رأيك كابتن وائل؟
أنا أروح للترجي،
ترجي
الأهلي، الوداد، سان داونز.
سان داونز
مع كل الامنيات والله للفرق العربيه ان الاربعه
يكونوا متواجدين، لو الاربعه تواجدوا حيكون عندنا فريق تونسي ترجي والاهلي من مصر والوداد من المغرب وشباب لوزداد من الجزائر حلو. وطبعا في نصف نهائي ممكن يلعب الاهلي مع شباب لوزداد او سان داونز ويلعب ترجي مع الوداد. يعني ممكن ان نشاهد نهائي عربي بحت ان شاء الله، لانه وهذا المفروض من وجود 6 من 8 في ربع النهائي. طبعا هنا تحدثنا عن دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا في دورها ربع النهائي الذي سنعرف المتاهلون منه الى نصف نهائي هذا الشهر ان شاء الله. شكرا كابتن وائل جمعة،
شكرا
كابتن عزيز بنيج، شكرا لكم متابعينا الكرام، الى اللقاء.